بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: هل تثبت لله صفة الكف والأنامل؟ نعم نثبتها لحديث معاذ الذي قرأناه، والكف قد جاء أيضا في أحاديث أخرى كحديث التي فيها أنه مسح ظهر آدم وتمييز الذرية، جاء في بعضها ذكر الكف. أثبت نسب هذا إلى الله في الحديث، نسبه قال: فوجدت برد أنامله فوضع كفه. نعم، فنثبت أن لله كف، وإلا ما يصح أن ينسب إلى الله ما ليس من صفاته، وإن لم يكن على الصفة التي يتصف الله بها وعلى حقيقتها، ولكن لا ينسب إلى الله إلا ما كان ثابتا له. يقول أخ: نقل شيخ الإسلام في الاستقامة عن أكثر أهل السنة القول بأنه رأى ربه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، وكذلك أيضا في بيان تلبيس الجهمية ينسب إلى الأكثر. فكما تقدم، إن كان المراد بإثبات رؤية الفؤاد أنه زاد علمه بالله فهذا ما ينكر، ما ينكر، جميع العلم يثبتون هذا، حتى حملون في عائشة على رؤية العين. وأما إن كان لها معنى آخر فيحتاج إلى دليل، والذي ذكره النووي في شرحه أن الأكثر على النفي، ولعل مراد من أثبت عن الأكثر النفي أيضا نفي رؤية العين، والله أعلم. يقول: أن نثبت لا صفة الكنف؟ نعم، في حديث ابن عمر في الصحيحين: حتى يضع كنفه عليه، ومعناه الستر والرحمة. رؤية الأنبياء وحي كما معلوم في الحديث، ولذلك حديث معاذ بني عليه أحكام الذي ذكرت. ماذا خرجنا في حديث معاذ بن جبال؟ ما حاله؟ ثابت. وهل اختلف في إسناد؟ اختلف في أسانيده، وأحسنها حالا حديث معاذ، وإسناده صحيح. نعم، جاره ثقات، وجاء ويليه بالقوة حديث ابن عباس، وجاء عن غيرهما. فهل أو من أنكر من رؤية الله عز وجل في المنام؟ نعم، عن الجهمية ومن أخذ بقوله، مذهب أهل السنة والجماعة بإجماعهم إثبات ذلك كما تقدم، نقل عدم الخلاف غير واحد إنهم شيخ الإسلام رحمه الله. وجدنا أيضا القاضي عياض ينقل إجماع أو عدم الخلاف على إثبات ذلك، القاضي عياض نقله عنه النووي في شرح مسلم. عند الأحاديث التي فيها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. نسيت أن أنقل رقم الحديث، لكن تراجع كتاب الرؤية من صحيح مسلم المجلد 15. الجزء 15. ف طيب انتهينا من هذه المسألة، ندخل في الباب الذي بعده. هو ما كما قلنا ليست عبارة عن رؤيا تفسر ضرب أمثال يراه في صورة حسنة، ليس المعنى أن من رآه هو هي صورة الله الحقيقية الذي في المنام. ما أحد من أهل العلم يقول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: العرش حق وهو أعظم المخلوقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري. الشاهد من الحديث قوله فوق عرش الجنة، فهو فوق الفردوس، سقف الجنة فوق الفردوس. جاء تعبير بعض العلماء يقول سقف الجنة، وفي الحديث فوقه عرش الرحمن، التعبير بهذا أسلم، فوق الجنة يقال فوق الجنة، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن العرش على الماء، لا يزال هناك ماء بماذا تحت العرش. ما الدليل عليه؟ قوله وكان عرشه على الماء. قد يقول هذا قبل أن قبل خلق السماوات والأرض. ما الدليل أنه لا يزال مستمرا العرش على الماء؟ أمن يذكر دليلا؟ الآية وكان عرشه على الماء، قد يقال هذا قبل خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، لكن تقدم معنا حديث ابن مسعود في أوائل باب الصفات صفحة 22 موقوف عليه له حكم الرف الذي فيه بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، إلى أن قال وبين الكرسي مسيرة، نعم، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش. لا يزال، لا نزال نثبت أن العرش على الماء، وهذا لا ينافي أنه فوق الجنة وأنه على الماء. قال عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. طيب في هذين الحديثين إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، فهل العرش من صفات الله؟ عرش مخلوق منفصل، واستواء الله على العرش هي الصفة، استواء الله على العرش هو الصفة الاستواء، أما العرش فليس صفة بل هو مخلوق، كما قلنا في الحجاب، الحجاب مخلوق والاحتجاب هي الصفة، أن الله احتجب من خلقه بذلك النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. فالحجاب مخلوق والاحتجاب هو الصفة، والعرش مخلوق والاستواء هو الصفة. العرش حق وهو مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وجميع أهل السنة والجماعة يثبتون العرش على حقيقته كما جاء في الحديث بأنه ماذا مخلوق عظيم، بل نص جمع من أهل العلم أنه أعظم المخلوقات، وأنه حق على حقيقته خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ بقولهم من العقلانيين أن العرش المراد به الملك وليس هناك عرش حقيقي. وليس هناك عرش حقيقي، وهذا كلام باطل، فهذه الأدلة تدل على أنه عرش حقيقي. والعرش في اللغة العربية أصله سرير الملك يقال فيه عرش، سرير الملك يقال فيه عرش، هذا في حق اللغة العربية، والملك يجلس عليه هذا في البشر. وأما الله عز وجل في استوائه على عرش يليق بجلاله، الله يحمل، الله يحفظ عرشه ويمسك عرشه ولا يحتاج إلى عرشه سبحانه وتعالى. فعرش المخلوق وسرير المخلوق يحمله ويقله، وعرش الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يمسكه أن يقع على الأرض، فالله الذي يمسك عرشه، والعرش يحتاج إلى الله عز وجل، مخلوق مخلوقات الله مفتقر إلى الله، والله غني عنه، ولا يقتضي إثبات الاستواء على العرش أن الله عز وجل أو أننا نثبت جلوسا أو قعودا أو مماسة أو ما أشبه ذلك، هذه أمور لا يقتضيها الاستواء بذاته، ولم يتكلم فيها السلف، فالكلام فيها من بدع القول. والذين أولوه بالملك من رد عليهم، من يأتي بردود عليهم؟ نعم، أن هذا تحريف الأدلة عن مواضعها ناتج عن تشبيه في عقولهم، شبهوا فحرفوا النصوص عن ظواهرها. أيضا طيب قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومعلوم أن ملك الله عز وجل أوسع من ذلك، بل الثمانية من ملك الله، الملائكة الثمانية هم أنفسهم من ملك الله عز وجل، فهذا باطل، هذا مما يدل على بطلانه. أيضا قوله تعالى وكان عرشه على الماء، لمعنى هذا القول على هذا التفسير الذي فسره وكان ملكه على الماء، حصر الملك بما على الماء فقط، وهذا أيضا من مما يبين البطلان. وأيضا نعم حديث أبي هريرة الذي قرأناه فوقها عرش الرحمن، فرق بين الجنة والجنة من ملك الله، وبين العرش فرق بين هذا وهذا. وحديث تقدم وذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، فرق بين الملك وبين العرش، وكذلك الآية التي ذكرها يحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية، التفريق لو كان العرش معنى ملك فما فائدة التفريق، لأن الملائكة أنفسهم من ملك الله. فهو كلام باطل واضح البطلان. وقد نص جمع من أهل العلم أنه أعظم المخلوقات، منهم شيخ الإسلام تيمية وكذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيرهما. راجع مجموع الفتاوى الخامس 145 والسادس 545 والسادس 553 السادس 553 والثالث 209. ونص على ذلك ابن كثير في تفسير سورة يونس آية 3 في أوائل سورة يونس. طيب ما الدليل على أنه أعظم المخلوقات التي خلقها الله وأعظمها وأكبرها؟ حديث جويرية الذي ذكرناه في الكتاب، ومن أجل ذلك أوردناه، من أجل إثبات أنه أعظم المخلوقات لقوله وزنة عرشه، فإنه مثل بالعرش لبيان أنه أعظم ما يزن أو أعظم المخلوقات زنة وكبرا وزنة عرشه. فلو كان هناك شيء أثقل لمثل به. حتى في يونس ذكر فيها ذكر السماوات ثم استوى على العرش في سورة يونس عند قوله ثم استوى على العرش. وهل هو أعلى المخلوقات؟ نص جمع من أهل العلم على أنه أعلى المخلوقات لأنه فوق الجنة، ولحديث ابن مسعود والعرش فوق الماء، نعم فوق الماء، والله فوق العرش، أن الله فوقه. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، فيستثنى هذا الكتاب الذي كتبه الله، يستثنى من ذلك ما جاء فيه في هذا النص، فهو أعلى المخلوقات إلا ما جاء في هذا الكتاب، أن هذا الكتاب إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. طيب فيكون عندنا استثناء بهذا الحديث. الفلاسفة وأهل الهيئة الذين يتكلمون في علم الفلك ينكرون العرش، وبعضهم يثبته على أنه فلك من الأفلاك كالسماء ويسمونه الفلك التاسع، يسمونه الفلك التاسع. ومما يحتجون به على الإنكار أن السماء والأرض، أن السماء مستديرة، أن السماء مستديرة. قالوا فهذا شيء معلوم أن السماء مستديرة وأن الأرض أيضا كروية، فيقتضي أن العرش أيضا فلك في جميع الجهات، فهو فوق السماء، فوق السماوات. فلما كان العرش فوق السماوات دل على أنه مستدير، وأنه ليس بشيء استوى عليه، وليس عرشا حقيقيا، إنما هو فلك من الأفلاك، معنى فلك أي مثل السماء مستدير. هذا الذين أثبتوا، وإلا بعضهم نفاه الكلية، الذين أثبتوا سموه الفلك التاسع، وهو عندهم آخر فلك. وهذا الكلام غير صحيح رد للأدلة. إذا أخوان نسينا مما يدل على أنه عرش حقيقي، قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأقوم موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني عرش له قوائم بهذا الحديث، هذا يدل على أنه لا يفسر بالملك. وأيضا فيه رد على هؤلاء الفلاسفة وأهل الفلك أنه عرش حقيقي وله قوائم وليس مستديرا كاستدارة السماوات. فهذا القول ضلال ومخالفة للأدلة الشرعية، منها حديث أبي هريرة الذي في الكتاب فإنه جعله فوق الجنة، ولو كان مستديرا من كل جهة ما صح ذلك. وكذلك قوله وهو أصرح من هذا حديث القوائم، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش. فكم للعرش قوائم عندك؟ ما عندنا دليل في إثبات عدد القوائم، فنثبت نؤمن أن العرش قوائم ولا نعلم كم عددها. طيب هل يسلم أن السماوات والأرض مستديرة؟ نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع علماء المسلمين على إثبات ذلك وأن هذا شيء لا ينكر، ولكن لا يلزم من ذلك استدارة العرش. هذا كلام شيخ الإسلام في نقل الإجماع. في الجزء السادس صفحة 586 قال سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض هل هما جسمان كرويان، فقال أحدهما كرويان وأنكر الآخر هذه المقالة، فأجاب رحمه الله السماوات مستديرة عند علماء المسلمين، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، وله نحو 400 مصنف. هذا ابن المنادي. وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم، أطلق عليه في هذا الموضع إمام، هذا دليل على أنه يرى أن ما حصل له من مخالفات تعتبر زلة ولا يصلح أن يقال إنه جهمي، إنما حصل له زلل في هذا الباب. وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي، وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين، وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، وبسطوا القول في ذلك بدلالة السمعية. سنسرع بالقراءة، ومن أحب أن ينقل كلامه في هذا المرجع الجزء السادس 586. قال شيخ الإسلام ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل لما ناظروا المنجمين فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الأحوال والتأثير، خلطوا الكلام معهم بالمناظرة في الحساب، وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة أو غير ذلك، ولم ينفوا أن تكون مستديرة، لكن جوزوا ضد ذلك. وما علمت من قال إنها مستديرة وجزم ذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال. قال: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يعني كلمة فلك تدل على الاستدارة سيأتي. قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. وهذا صريح بالاستدارة والدوران، يعني ما مقصود الدوران أنها تتحرك، يعني أنها دائرية فقط، أن السماء دائرية. وأصل ذلك أن الفلك في اللغة هو الشيء المستدير، يقال تفلك ثدي الجارية إذا استدار، ويقال لفلكة المغزل المستديرة فلكة لاستدارتها. فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك هو المستدير، والمعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين. ما هما الطريقان؟ قال: والمعرفة لمعاني كتاب الله تؤخذ من هذين الطريقين. من أي طريقين؟ التفسير واللغة، تفسير العلماء والسلف واللغة العربية. من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف ومن اللغة التي نزل القرآن بها وهي لغة العرب. وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قالوا: والتكوير التدوير، يقال كورت العمامة وكورتها، كورت العمامة وكورتها إذا دورتها. ويقال للمستدير كار، وأصله كورة، تحركت الواو كورة وانفتح ما قبلها فقلبت الفاء كار. ويقال أيضا كرة، وأصلها كورة. وإنما حذفت عين الكلمة. قال: والليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة، فإن الزمان مقدر الحركة والحركة قائمة بالجسم المتحرك. فإذا كان الزمان تابع للحركة التابعة للجسم موصوفا بالاستدارة، كان الجسم أولى بالاستدارة، إلى أن قال: والحس مع العقل يدل على ذلك، فإنه مع تأمل دوران الكواكب القريبة مثل الشمس والقمر، دوران الكواكب القريبة من القطب في مدار ضيق حول القطب الشمالي، ثم دوران الكواكب المتوسطة في السماء في مدار واسع، وكيف يكون في أول الليل وفي آخره يعلم ذلك. وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها في الأوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد، يعني تراها كأنها على بعد في حال الشرق منك كالبعد في حال الغرب، يعني دليل على الاستدارة الحاصلة في الفلك، وأنها تمشي في فلك دائري. قال: وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعها واستواء وغروبها في الأوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد ما يكون على ظهر الأرض، علم أنها تجري في فلك مستدير، وأنه لو كان مربعا لكان وقت الاستواء أقرب إلى من تحاذيه منها وقت الطلوع والغروب. ودلائل هذا متعددة، وله كلام آخر في نفس المجلد صفحة 592 وما بعدها. وكذلك أيضا في موضع قبله تكلم بكلام طويل أيضا من صفحة 546 وما بعدها. طيب، فكوننا ما أثبتنا أنه أن العرش يعني أثبتنا أن السماوات والأرض أن السماوات مستديرة على الأرض وأن الأرض كروية، لأن إذا كانت السماوات مستديرة فأنت ترى السماء فوقك من جميع جهات الأرض، دليل على كروية الأرض أيضا. طيب على هذا فكيف نثبت أن العرش في العلو مع أن السماوات مستديرة؟ هذا شيء من علم الله عز وجل، وكما تقدم معنا أن إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع كلها أمام العرش والكرسي كحبة خردل، فهذا لا يتنافى أن يكون العرش فوقها لصغرها من جميع جهاتها. وقد جاء في حديث أن العرش على السماوات مثل القبة، معنى أنه محيط عليها كالقبة، ما حال هذا الحديث وعن من أتى؟ قال والعرش فوق السماوات كهكذا وأشار كالقبة. أولا ما حال هذا الحديث قبل كل شيء؟ من يذكره؟ وهو في كتاب التوحيد، في ذلكم الرجل الذي جاء يستشفع قال يا رسول الله إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال ويحك تدري ما الله، إن شان الله عظيم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ثم ذكر ما يتعلق بالعرش. من يذكر عمن الحديث؟ الصحابي. طيب هو عند أبي داود من حديث جبير بن مطعم في سنده ضعف، في سنده عن عنة بن إسحاق محمد بن إسحاق قد عن وفي سنده أيضا جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مجهول، جبير بن محمد بن جبير بن مطعم قال إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بيده مثل القبة، وإنه يأط به أطيط الرحل الجديد براكبه. هذا الحديث أولا لم يثبت، فليس لنا أن نجزم بأن العرش كالقبة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يعني في المواضع التي ذكرناها لكم يقول إنه لم يثبت ماذا، إنه لو ثبت لكان ليس فيه دليلا للفلاسفة في أنه مستدير، فإن القبة تكون من جهة واحدة علوها، يكون علوها من جهة واحدة ويكون لها أصل ويصلح أن يكون لها قوائم كالقبة. على كل ما نستطيع إثبات ذلك لعدم ثبوت الحديث، ولو صح لما كان فيه دليل لقول الفلاسفة أنه يستدير الشكل من جميع الجهات وأنه دائري، هذا قول باطل. راجع نفس المراجع التي ذكرناها لكم قبل قليل. قد توسع شيخ الإسلام بمناقشة الفلكيين بما دخل فيه بعض الكلام الذي لا يفهمه المبتدئ، فننصح أن المبتدئ إذا لم يفهم كلاما يتركه، سيأتي يوم من الأيام ويفهمه، لا تتعب نفسك. يعني إذا قرأت مثلا في كلام شيخ الإسلام وهو يناقش علماء الفلك الذين يسميهم علماء الهيئة أو فلاسفة أو المنطقيين، ربما يمر كلام ما تفهمه فيتعبك، وربما تفهمه على غير ما يريده شيخ الإسلام رحمه الله، فالأولى لك أن تدعه حتى يأتي يوم وتفهم إن شاء الله. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، والإنسان يحزن إذا لم يفهم تفسير آية، إذا سئلت عن آية ولم تعلم معناها عليك أن تتألم لذلك، أو تفسير حديث وأما كلام ماذا كلام عالم مع فلاسفة لا يضرك أن لا تفهم ما يتعلق بعلم الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.